بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والحمد حقه، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من منهج البحث العلمي في دورة علم الكلام أو دورة الكلام والفكر المعاصر. مرحبا بكم أيها الكرام، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أخوتي الأعزة، لا يختلف اثنان على أهمية منهج البحث العلمي، وهو عماد كل مؤلف، وهو مخطط كل مؤلف، وبالتالي فهو حاجة ملحة، بل هو بمقام المنطق من العلوم. منهج البحث العلمي هو القواعد التي يجب أن يسير عليها كل باحث علمي حصيف يريد أن يوصل رسالته العلمية من خلال مصنفه إلى الآخر. كلنا، جميعنا، يعتقد بضرورة نظم أمره، بمعنى سلوك الفرد نهجا علميا في النظم. كلنا يقر ويؤمن بأن كيانه المادي وكيانه المعنوي له نظم معين، فأجسادنا المؤلفة من أعضاء مختلفة تدعونا إلى التفكر والتدبر في قضية تناسقها وتلاؤمها. كل عضو من أعضائنا يمثل وظيفة من وظائف هذا الجسم، وبالتالي يؤدون حقه في الحياة وحقه في التأثير. أفكارنا كذلك لا بد لها من نظم، هذا النظم يؤدي بنا إلى إعطاء مزية منطقية عقلية ممنهجة لكل ما يصدر منا من مصنف في أو إنشاء للقول أو كل ما ينتج عنا من أمور معينة. أنا الآن وصلت إلى هذا المكان فاتبعت طريقا معينا وتركت طريقا آخر، وكل طريق أتبعه هو منهج لي في أن أصل إلى الغاية التي أريد، والغاية التي أريد أن أحققها أصل إليها بأقرب الطرق، بأفضل الطرق، بأوجز الطرق حتى أحققها. أيها الأخوة، هذه المحاضرات ترمي إلى التفكير بأهمية منهج البحث العلمي من جهة، وإلى القيام بخطوات إجرائية نستذكر من خلالها أهمية صدور كل نتاج علمي بشكل منهجي. ولنا إن شاء الله في هذه المحاضرات إن شاء الله الستة عبارة عن ملخصات عديدة نهدف من خلالها إن شاء الله إلى الوصول إلى قدرة من التعبير والتصنيف بشكل ممنهج، بشكل مرضي عنه. أقول هذه المحاضرات تهدف في نهايتها إن شاء الله رب العالمين إلى الوصول إلى نتاج علمي في 10 صفحات مؤلف من حضراتكم، من خلال أقلامكم، من خلال أقلامكم المباركة في موضوع معين. أقول هدف هذه المحاضرات مرة أخرى يكون في أن ننشئ، أن ننتج بحثا، مقالة بحثية في 10 صفحات على الأقل، تكون على وفق ما نأخذ وعلى وفق ما تعلمناه واكتسبناه سابقا وعلى وفق الأطر التي نتناقش فيها. بمعنى آخر، إن هذه المحاضرات محاضرات تفاعلية، وأنا أود أن أستمع إلى بعضكم، وقد رأيت أن الكثير من حضراتكم له تجربة في البحث العلمي، تجربة جيدة، وبعضكم يكاد يكون على هذا الطريق وهو أقل من غيره تجربة وهكذا. بودي أننا سوف نطلع على أهم مقاصد هذا الدرس من جهة، وأن ننشئ ونؤلف ونصنف مقالة بحثية في هذا الإطار في 10 صفحات على الأقل. أقول أيها الأخوة، على الرغم من اختلاف مستويات الكثير منا في المشاركين في هذه الدورة، أنا سأتكلم بمستويات مختلفة ما يتلاءم مع كل هذه المستويات، وأحاول أن ألفق الكلام على أو في طرائق وأساليب مختلفة، منها ما يتناغم مع المستوى الأول، ومنها ما يتناغم مع مستوى ثاني وثالث وهكذا. أبدأ في الحديث عن أهمية منهج البحث العلمي. لا يختلف، قلت وأكرر القول، أي باحث أو أي ثلة من الباحثين على أهمية منهج البحث العلمي، فهو يمثل العصب المنظم والمنظم لحراك الباحث من جهة، ويمثل مقام المنطقي في العلوم من جهة أخرى في كل ما يؤلف ويصنف. أهمية البحث العلمي تؤدي بنا إلى مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجهنا في حياتنا، سواء المشكلات المتعلقة بالجوانب المجتمعية أو الجوانب الاقتصادية أو الجوانب العلمية والفكرية. وطالما الدورة مخصصة في لعلم الكلام والفكر المعاصر، فهنا يستوجب الحديث عن أهمية الحراك الممنهج في تصنيف وتأليف أي بحث يحمل هذا الأمر، يحمل صفة علم الكلام والفكر المعاصر. أقول أيها الأخوة، إننا أمام تحديات كثيرة، هذه التحديات توجب علينا إبراز وإعطاء أي مصنف أو أي قول أو أي إنشاء صفة التنظيم وصفة السلوك المعقلن المنظم ليأخذ طريقه في التأثير في المقابل. فزادنا ينبغي أن يكون مؤثرا، وزادنا ينبغي أن يكون على طريق علمي واضح. أهمية البحث العلمي تنطلق من حاجتنا في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وما شاء الله هي كثيرة في كل الجوانب، وأهمها الجوانب الفكرية والجوانب المتعلقة بديننا الحنيف، ديننا المبارك. أقول قضية الإلحاد مثلا، قضية الإلحاد مسألة قديمة جديدة تتجدد في كل عصر، مواجهتها في كل وقت ينبغي أن ينظم بحسب كل زمان ومكان وبحسب كل بيئة، وهذا أمر مهم، وهو خصوصية من خصوصيات هذا التنظيم وهذا التحديد لخصوصية معالجة الإلحاد في كل زمان وكان يخصصه وينسقه منهج البحث العلمي. أعتقد أننا أمام تحدي كبير، وهو أننا كيف لنا أن نصنف مصنفا أو نؤدي عملا ممنهجا منظما غايته التأثير في المقابل، غايته الوصول إلى المراني والأهداف والغايات التي رسمناها. أعود فأقول، منهج البحث العلمي يؤدي بنا إلى حل المشكلات بطريق عقلاني منظم. إذا أردت أن أختصر الكلام كثيرا من هنا وهنا، فأقول أن من واجبي أن أقدم لكم تعريفا لمنهج البحث العلمي،
وهذه التعاريف وهذا التعريف قد نص عليه الكثيرون ولو بصياغات متعدده. الكثيرون ممن الفوا في منهج البحث. من اوائل التعريفات، فاترك طبعا خصوصيه التعريف اللغوي في ان معنى منهج الطريق الواضح والطريق المستقيم والطريق المبسوط الذي يستقيم الى ذلك. فاذهب الى التعريف الاصطلاحي لمنهج البحث العلمي، فاقول منهج البحث العلمي هو طائفه من القواعد العامه المصوغه من اجل الوصول الى الحقيقه في العلم، او هو الخطوات المنظمه التي يتخذها الباحث لمعالجه مساله او اكثر ويتبعها للوصول الى نتيجه. نلحظ من خلال هذا التعريف او التعريف الاول ومن خلال كل من التعاريف ان منهج البحث العلمي ينبغي ان يتصف بانه واحد قواعد او نظم، او انه عباره عن مجموعه من المسالك المصوغه المخطط لها، المصوغه بعنايه والمخطط لها بشكل منظم، بمعنى ان النظم هو ميزه
اكو بس ضعيف شوي
بالوصول الى الحقائق التي نرغب في الوصول. عرف منهج البحث العلمي اخر مؤلف اخر هو مجموعه من القواعد العامه يعتمد الباحث في تنظيم ما لديه من افكار او معلومات من اجل الوصول الى نتيجه وغاية مطلوبة. أقول كل التعريفات فيها مزية التنظيم والتخطيط والنظر إلى النتيجة التي يستطيعها الباحث من خلال كل عمل ينهج فيه نهجا. لدينا في منهج البحث العلمي أنواع من المناهج، الكثير من المناهج، منها المنهج الوصفي والمنهج التجريبي والمنهج التحليل والمنهج الأدبي أو اللغوي والمنهج الاستنباطي. هذه المناهج تتبع كل منهج التوصيف أو التعريف الذي خصص له. فالمنهج الوصفي يقوم على الوصف، وأعني بالوصف أن الباحث في مسيرته البحثية الطريق الذي يصف فيه مخططات الموضوع الذي تخصص به، يصفه لا يقدم شيئا غير الوصف، أو لأقول أنه يقدم الوصف على غيره، يقدم الوصف على المقارنة، ويقدم الوصف على التحليل، ويقدم الوصف على ما يتعلق بتأريخ معلوماته وموضوعاته وما إلى ذلك.
هذا هو المنهج الوصفي، فيعتمد على خصوصيات الموضوع الذي هو مادة لبحثه، فيقف عنده وصفا، يقف عند مزاياه وخصوصياته. أما المنهج التحليلي فهو الذي هو المنهج الذي يتخذ التحليل والاستنباط والانتزاع للأفكار ويقدمها على شكل استنتاجات واستكشافات من خلال مصادره المتعلقة بهذا الموضوع. وكذا الأمر في كل منهج نستطيع أن نأخذ مزاياه من خلال عنوانه المعنون، أو من خلال نسبة نسبة اللفظ إلى لفظ المنهج، فأقول المنهج التجريبي يقوم على التجربة، يقوم على ميدان التجارب، يقوم على ما يصل خصوصا في العلوم التطبيقية، يقوم على ما يصل أو تصل إليه المختبرات العلمية. المنهج اللغوي أو الأدبي مادته الوقوف على ما يتعلق بالموضوعات ذات الطبيعة الأدبية واللغوية وما يتصل بها من سمات تعبيرية وأداء بياني وما إلى ذلك. وإذا جئنا إلى خصوصية أخرى، هل نستطيع أن نقول أن لكل علم، نستطيع أن نقول أن لكل علم منهجا معينا، أن نحدد لكل علم اتجاه ومسلك منهجي؟ في تقدير القاصر أقول نعم، بمعنى أن مقاييس وقواعد المنهج العلمي تكاد تكون واحدة متسالم عليها من جهة عموميات الخصوص، بمعنى خصوص كل موضوع أو كل علم. مثلا من مزايا المنهج العلمي العامة ينبغي على الباحث الاستقراء، من مزايا المنهج العلمي العامة ينبغي على الباحث أن يوثق كل معلومة يأتي بها، من مزايا المنهج العلمي العامة أن يكون الباحث أميناً فيما يطرح وما إلى ذلك. لكن من خصوصيات كل علم منهجي أو كل منهج علمي، مثلاً نقول منهج البحث القرآني، أو منهج البحث في علم الكلام، أو منهج البحث في علم الكلام والفكر المعاصر، فيتتبع هذا المنهج خصوصيات هذا الموضوع بما يؤدي إلى الكشف عن كل ما يتصل بمضامينه ومحتواه، وكأنما يسلك السالك أو طالب العلم أو الباحث في هذا المنهج كل مرادات التي ينبغي أن يصل إليها ضمن حدوده ومجالاته، بمعنى أننا عندما نتعامل مع النصوص الكلامية ينبغي الإحاطة مثلا بعلم الكلام، عندما نتعامل مع النصوص ذات الطبيعة الخاصة بالمعاد أو ذات الطبيعة الخاصة بالذات الإلهية أو بالنبوة أو بالإمامة ينبغي الإحاطة بشكل جيد بمادة هذه الموضوعات. وكذا الأمر في منهج البحث القرآني، عندما أقول أن ثمة خصوصية لمنهج البحث القرآني غير الخصوصية التي هي لمنهج البحث الأدبي، فعندما نريد أن نحلل أو نستكشف أبعاد قول شاعر أو قول ناثر هنا وهناك ونحلله، نستطيع أن نرى فيه رأينا، نستطيع أن نقول فيه ما نحس من هذا، ما نحس من خلال هذا النص أو ذا، بينما في النص القرآني لنا حدود معينة ينبغي أن نشخصها. نقول أن الشاعر أو الناثر أو الأديب يقول وقبل قوله ثمت تداعيات لأفكاره، ثمت أثر لواقعه لتطبيقاته لمفاهيمه، لكن هذا الأمر لا نستطيع أن نقول عن النص القرآني وما إلى ذلك. إذن خصوصية، ثمت خصوصية لكل علم في منهجه البحثي. الآن أستطيع القول أننا إذا فهمنا شيئا من منهج البحث العلمي في تعريفه كخطوات المنظمة، وفهمنا ينبغي أن تكون ثمت خصوصية لمنهج البحث العلمي في علم الكلام والفكر المعاصر، كيف لنا الآن أن تتشكل لدينا رؤية بحثية لعلم الكلام أو للفكر المعاصر؟ كيف لنا أن نحاول أن نشكل، نصنع نصنف مؤلفا مقالا في علم الكلام والفكر المعاصر، وهذا الأمر يستوجب عدد من القضايا. أول قضية ينبغي أن يقوم هذا الأمر باتجاهين بنمطين. الاتجاه الأول نظري، عندما نتكلم عن أي موضوع ثمة أمر نظري نقوم به بالقراءة بالاطلاع، والثاني أمر عملي، بمعنى أن منهج البحث العلمي يقوم في إطارين، النظري من جهة والعملي من جهة، أحدهما يسند الآخر. الآن إذا أردت أنا وأنتم النظر في أي كتاب من الكتب التي بين أيدينا، سوف تكون لهذا الكتاب عنوان، من بعد العنوان نرى المقدمة، ثم نرى التمهيد، ولعل بعد التمهيد يأتينا الفصل الأول أو الثاني أو الثالث والرابع، ثم بعد ذلك الخاتمة، التوصيات، النتائج، مصادر البحث بعد ذلك. هذه التشكيلة العامة لكل مصنف نظر. أقول هذا الأمر، هذا التكوين لهذا الكتاب أو هذا البحث بهذه الهيئة جاء في نمطين أو إطارين، الأولهما فكري وثانيهما عملي، بمعنى أن سبق هذا النتاج فكر وعمل أدى بنا الوصول إلى شنو؟ إلى غاية، إلى إصدار هذا النتاج. أول ما يأتينا في اختيار موضوعنا البحثي هو اختيار العنوان. أول ما يأتي على ذهني أي باحث يطلب منه كتابة بحث معين، يطلب أو يذهب إلى أنا كيف لي أنا أختار العنوان. أنا أقول قبل اختيار العنوان أمر معين ينبغي أن يؤدي حقه، وهو طالما نتكلم نحن على التخصص في الكتابة، وطالما نتكلم عن منهج البحث في علم الكلام والفكر المعاصر، ينبغي علينا قبل اختيار العنوان عدد القيام بعدد من المطالب. المطلب الأول ينبغي أن يكون العنوان الذي أكتب فيه هو أمر يتصل بمراداتي وغاياتي وثقافتي وما أعتني به وما ألتمس طريقا للتخصص فيه، بمعنى أنه قريب من نفسي، بمعنى أنه قريب مما اكتسبت من المعارف والعلوم. أقول هذا أول شرائط اختيار العنوان والذهاب إلى العنوان. نعم أنا الآن متخصص، أفترض نفسي متخصص الآن في علم الكلام والفكر المعاصر، وهذا التخصص قريب مني وطلب مني أن أكتب موضوعا في هذا التخصص. لابد لي أولا أن أذهب إلى تحديد ما أسميه، هاي المرحلة الأولى، ما أسميه الدائرة البحثية. شنو معنى الدائرة البحثية؟ بمعنى أن علم الكلام والفكر المعاصر مادة كبيرة واسعة. أفترض في علم الكلام، في أي شيء أتخصص في علم الكلام؟ إلى أي شيء أذهب في علم الكلام؟ خلي أقيس على أصول الدين مثلا، أذهب إلى قضايا التوحيد، أذهب إلى قضايا العدل أم النبوة أم المعاد أو غير ذلك من القضايا افتراضا المعاصرة، إذا اتجهت اتجاها آخر لا، أذهب إلى قضايا الفكر المعاصر فيما يتعلق مثلا بالحريات أو بالقضاء، أو أذهب إلى ما يتصل بافتراضا قضايا حقوق الإنسان أو المرأة، في أي شيء، أي شيء أقرب إلى نفسي وإلى تخصصي. دائرة كبيرة حددت الآن أنا أتوجه إلى قضايا المتعلقة، أفترض في قضايا النبوة أو الإمامة، هذا أقرب شيء إلى نفسي وأنا أستطيع أن أؤدي بها المطالب. إذا حددت الدائرة البحثية التي أنا فيها، هذا أول معالم اختياري الموضوع. طبعاً لكل اختيار من هذه الاختيارات تعليل وسبب، يعني علة ودليل وحجة تحتج بها، ليس اعتباطاً. احنا أمام عملية ذات بعد عقلاني معقلاً، فعندما نختار شيء لابد أن يكون لكل اختيار شنو؟ من علة. كما يقول أرسطو، الاختيار جزء من العقل. أقول الثاني بعد تحديد الدائرة البحثية، اخترت النبوة والإمام، أفترض، أو النبوة أو الإمامة. المسألة أحدد الزاوية البحثية في أي شيء من قضايا النبوة أو الإمامة أتي أدرس، أو في أي مدار من مدارات الفكر المعاصر أدرس. هذه ما أسميها بالزاوية البحثية. فعندما أحدد الدائرة البحثية ثم أعقب على ذلك بتحديد الزاوية البحثية، أحدد الدائرة أولا ثم الزاوية في هذه الدائرة. أنا الآن أمام قضايا متعددة في النبوة، أقول افتراضا أقول علاقة النبوة بالإمام، أفترض، أو لا مزايا الإمام، خصائص الإمام، أو لا في الفكر المعاصر مثلا قضايا المرأة في مقولات المحدثين أو الحداثيين. هذه قضية حددتها الآن. إذن بعد الدائرة البحثية لابد للباحث أن يحدد ماذا؟ أن يحدد الزاوية البحثية. إذا حددت الزاوية البحثية تبدأ، بعدني الآن لم أختر أي عنوان، هذه مقدمات ذات طبيعة استكشافية للثقافة من جهة والاطلاع من جهة أخرى. الأمر الثالث، لابد من الاطلاع بعد ذلك على كتب الفهارس والبيبلوغرافيا المتخصصة بالعلم الذي اخترته، فأطلع على ما صنف في ذلك من أمور تتعلق بالنبوة. فأجد على سبيل المثال الكثير من المؤلفات فيما يتعلق بالنبوة، فيما يتعلق بالإمامة، فيما يتعلق بالفكر المعاصر وما إلى ذلك. أطلع عليها حسب ما يتسع لي الوقت وما يتسع لي الجهد. وهنا أمر وقضية معينة أيها الأخوة، طالما نقول أن منهج البحث العلمي يجب أن يكون محدداً منظماً، خطوات متسلسلة متراتبة، خطوات ذات طبيعة بين قوسين مخطط لها، فينبغي أن لا تجري هذه المحاور التي نصصت عليها بشكل ماذا؟ مفتوح زمانا أو مكانا، إنما ينبغي أن يخطط له. والتخطيط لها يقوم على الآتي: زمان بتحديد، مثلا أحددت لهذا الأمر شهرا، طيب ما هو نتاجي الأسبوعي في هذا الشهر؟ ما هو نتاجي وعملي في اليوم؟ وأحقق بعد مدار كل أسبوع بالنتائج. في اليوم 4 ساعات على سبيل المثال أقرأ، كم نتاجي الأسبوعي؟ ما الذي توصلت إليه؟ وأحدد وقت معين انتهيت من هذا المحور. أرجع فأقول أنني في المرحلة الثالثة ينبغي الاطلاع على الكتب والفهارس البيبلوغرافية التي صنفت في التأشير والتوجيه للمصادر والمراجع التي سبقتك، التي ألفت قبلك في هذا الموضوع. وهذا الأمر يعطينا
مزيداً من التجربة والاطلاع على ما كتبه الآخرون، بمعنى يوسع في ثقافتنا ما نسميه في ثقافتنا المصدرية. أنا عندما أختار الدائرة البحثية ثم أحدد زاوية البحثية ثم أطلع على ثلة من كتب الفهارسي والبيبلوغرافيا المتصلة بالموضوع الذي حددته، سوف تزداد لدي في تجربة التعامل. وإلى الآن هذه التجربة في التعامل تكون مع ماذا؟ مع ما هو موجود من عناوين. وإذا بي شيئاً فشيئاً أستطيع أن ماذا؟ أن أحدد مسارات معينة لعناوين أو أفكار لعناوين، وهذا ما أسميه في المرحلة الرابعة الإثارة العلمية في اختيار الموضوع، في اختيار عنوان البحث الذي أريد أن أقدمه أو الذي أريد أن أكتب فيه. وأنا أدعوكم مثل ما قلت في أول الكلام، أدعوكم إلى أن تتفاعلوا معي في أن كل واحد منكم يختار ويتبع هذه الطريقة، يحدد ما يريد من دائرته البحثية ثم الزاوية البحثية، ثم يطلع شيئا فشيئا على ما يتسع وقته وجهده على مصادر الببلوغرافيا والفهارس المكتوبة في هذا الذي خصصه، ثم بعد ذلك يعتمد ما أسميه مقاربة اختيار العنوان وصياغته. وأعني بمقاربة اختيار العنوان وصياغته ما أسميه بالإثارة المعرفية في تحديد العنوان. الإثارة المعرفية أنا أحددها بالآتي: طالما الباحث يحمل هماً معرفياً في سبيل إنجاز بحث أو مصنف معين هادف مخطط له، فكل شعور عبارة في كل حركات وسكنات هكذا يبدو عبارة عن رصد لهذا الموضوع، يعني يكون له في هذا الموضوع أو يكون هذا الموضوع عنده من الهمم من جهة والهم من جهة أخرى، تكون له همة في محاولة الاختيار ويكون هذا الموضوع يشكل له هماً شاغلاً حياً يحاول أن يجسد بعنوان. أقول يحاول أن يستفيد من كل ما يتعلق بحركاته وسكناته. على سبيل المثال، أنا في يوم من الأيام وكأنما أشغل بهذا بشاغل عن الكتابة بحق الإمامة، وإذا بي نعيش في محرم الحرام وصفر الخير وهما مناسبة شهادة الإمام الحسين صلوات الله عليه سيد الشهداء، وعلى هذه طريقتنا على طريقة جميع المسلمين وطريقتنا أننا نقيم مجالس العزاء ونحتفي كل عام بمجالس العزاء بشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وأحدنا يعزي الآخر وبعضنا يسمع الآخر نصا أو كلاما وبعضنا يستمع ها هنا وهناك إلى محاضرة أو إلى قول أو يقرأ كتابا معينا في بال أو يقرأ مقالا في النت عن هذه المناسبة العظيمة. أنا شغل الشاغل كيف لي وددت أن أكتب، كيف لي أن أكتب عن الإمام الحسين؟ وإذا بي في يوم من الأيام أستمع إلى أحد الأخوة يقول والتقى الإمام الحسين في كربلاء بفلان أو في مسيرته بفلان، فأثار هذا عندي فكرة معينة، كيف لي أن أقيم بحثاً متخصصاً عن لقاءات الإمام الحسين؟ وإذا بي أستطلعها هنا وهنا المصادر في مراجعة ثانية، وإذا أرى أن ثمت بعض المؤلفات في قضية الإمام الحسين وأصحابه، في قضية الإمام الحسين ولقائه مع فلان وفلان من شيعته وشيعة أبيه، وإذا بي أصل إلى موضوع حول لقاءات الإمام الحسين صلوات الله عليه، وأكتب فيه مادة بحثية كبيرة. وإذا بي أستكشف مرة أخرى هذا الموضوع لقاءات الإمام الحسين، فأجد أن للإمام الحسين صلوات الله عليه مديات في لقائه قبل ثورته صلوات الله عليه، مديات، وهذه المديات في اللقاءات جسدت فكراً ثورياً عظيماً لم يكن عبارة عن أمور ذات طبيعة فجائية. هذه اللقاءات لم تكن فجأة أو صدفة كما يحلو البعض أن يختار هذا اللفظ أو هذه الصياغة، إنما كانت هذه اللقاءات لقاءات مدروسة عظيمة. ثم وأنا ألحظ الخطاب في هذه اللقاءات ومجالات الموضوعات هذه اللقاءات بين الإمام الحسين والآخرين التقى، ثم أجد بعد ذلك مستويات هذه اللقاءات، التقى مع أعدائه، التقى مع شيعته وشيعة أبيه، التقى مع كبار الصحابة، واختلفت كما اختلفت مستويات هذه اللقاءات اختلف زمانها ومكانها وما إلى ذلك. وإذا أنا بحصيدة كبيرة مما شنو من موضوع كبير، أنا وأنتم الآن نستطيع في أي حديث فيما بيننا اليوم أن ماذا؟ أن تكون ثمة إثارة معرفية لموضوع نحب أن نتخصص فيه في دائرتنا. أنا وأنتم الآن في أي موضوع نطرحه نستطيع أن نستخلص من حديثنا إثارة تشكل لنا موضوعا. من هذا الكلام أقول أن الباحث اللبيب الذي يريد موضوع يريد أو يطلب موضوعا للتخصص فيه في ضمن دائرته البحثية، ضمن زاويته البحثية، ضمن ما هو فيه، مجرد أن يكون ذلك بمثابة الهم ولديه الهمة في البحث والتخصص سوف يصل. أنا الآن وأنتم دائما عندما نريد أن نذكر بعض الأذكار أو نسبح بعض التسبيح نسبقه أو نختمه اللهم صل على محمد وآل محمد، فقط هذه الصلاة على محمد وآل محمد هي إثارة معرفية لللبيب الذي للباحث اللبيب الذي تكون لديه الهمة والهم في مشروعه البحثي. فأقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لطيف، الصلاة على النبي في القرآن مثلا والسنة، أو البعد العقدي في الصلاة على محمد وآل محمد، وما في الصلاة على محمد وآل محمد من بعد توحيدي وبعد ماذا في النبوة وما إلى ذلك. وكذا لو استمر الحديث بيني وبينكم وبينكم وبين الآخرين في أي موضوع من هذه سوف تشكل هذه الموضوعات ماذا؟ إثارة، شرطة إثارة معرفية، شرطة ماذا؟ شرطة أن تكون ماذا؟ أن تكون لديكم الهم والهمة في الاستكشاف. إذا وقفنا على هذا وذاك ينبغي بعد ذلك عند اختياري أو مقاربتي اختيار الموضوع ينبغي صياغته، وصياغة أي موضوع ينبغي كعنوان ينبغي أن يقوم على أسس معينة. ومن أهم أسس صياغة أي عنوان أن يكون موجزا دالا، موجزا واضحا دالا على ما نسميه إن شاء الله ونقف عنده وقوفا مليا وقوفا مفصلا، ما أسميه أنا المشكلة البحثية، أن يكون العنوان موجزا دالا واضحا يعني يحمل في صياغته المشكلة البحثية، محدد الموضوع الذي نعنونه ينبغي أن يكون محددا ويعني غير مفتوح لا زمانا ولا مكانا ولا موضوعا، متناسبا هذا الموضوع أو العنوان الذي نختاره متناسبا مع إمكانياتنا، يؤدي بعض أو يؤدي صورة ما شنو ما حفلنا به من اكتسابات علمية أو معرفية. هذه ببساطة أسس اختيار الموضوع، وفيه تفصيلات كثيرة. أسس اختيار أو صياغة العنوان وفيه متطلبات كثيرة. أود منكم الآن أن نقف مع أنفسنا ونحاول أن نشكل موضوعاً، كل منا يحاول أن يشكل موضوعاً معيناً يقدمه كورقة بحثية للمركز لهذه الدورة وفق ما نأخذ. الآن نحن في مديات تحديد الدائرة البحثية، الزاوية البحثية، الاطلاع على ما نستطيع من كتب الببليوغرافيا والفهارس العامة في إطار هذه الدائرة والزاوية البحثية، ثم نحاول أن نستكشف صياغة العنوان وتحديد العنوان من خلال الإثارات المعرفية التي نصل إليها بعد أن يشكل هذا الموضوع هماً لنا شاغلاً لنا، ونحاول أن نصوغه صياغة علمية. والصياغة العلمية لكل موضوع تتم على وفق عدد من الشرائط. قلت أنه ينبغي أن يكون العنوان موجزاً واضحاً دالاً يؤدي حق المشكلة البحثية التي يريد أو الذي في هذا العنوان. العناوين التي نختارها ينبغي قلت أن تحمل مشكلة بحثية. ما معنى المشكلة البحثية؟ ما معنى المشكلة البحثية؟ وما هي أطول المشكلة البحثية؟ أنا بودي أن يكون هذا الموضوع مؤجلاً إلى محاضرة أخرى.